كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في بداية هذا اللقاء، وأذكركم بما سبق أن أشرت إليه في اللقاء السابق، وهو أنني ذكرت بعضا من الآيات وبعضا من الأحاديث النبوية وبعضا من أقوال صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذم البدع وأهلها. ثم ذكرت بعد ذلك متى ظهرت البدع وأين ظهرت. ولا شك أنه هناك أسباب متعددة أدت إلى ظهور البدع في المسلمين، وهي مهمة يعني، أو معرفتها مهم. لماذا؟ كما قلت لنتلافاها، ولذلك سأذكر هذه هنا باختصار. ما هي الأسباب التي كانت أو كانت سببا في وقوع البدع في المسلمين حتى نحذر منها وحتى نجتنبها لكي لا نقع في البدع والمحدثات؟ هناك أسباب كثيرة. السبب الأول الجهل بأحكام الدين. الجهل يا إخواني مصيبة، الجهل نقيض العلم، الجهل معصية، الجهل معصية، بل إن أهل النار وهم يعذبون في النار سيذكرون أنهم لو كانوا يعقلون، لو تعلموا يعني، ما وقعوا في ذلك، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله تبارك وتعالى فرق بين العالم والجاهل، لأن شتان بينهما. العالم رجل يتبع، العلماء يتبعون، علماء السنة، علماء الأثر، علماء الحديث، هؤلاء هم المتبعون السالكون منهج الحق. أما التاركون للعلم أو الذين تعلموا المحدثات والمنكرات والضلالات، ما في ناس أساتذة في علم الباطل والشيطان إمامهم في ذلك. فالإنسان لو تعلم سينجو من الوقوع في البدع بفضل الله. ولذلك أقول كلما بعد الناس عن آثار الرسالة وكلما امتد الزمن قل العلم وفشى الجهل، وبالتالي سيقع الاختلاف، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه السابق اللي أشرنا إليه في اللقاء الماضي: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب المخرج: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى نبوءة عجيبة، إلى أن الجهل سيقع بعده، إلى أن الجهل سيقع بعده، وذلك بقلة العلماء وقبض أرواحهم، والذي يتولى ذلك رب العالمين سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا قبض الله العلماء، قبض أرواحهم، وبقي الجهال، أن المستفتي لابد له من إمام يسأله، فسيذهب إلى الجهال، والجاهل لا يعرف قدره ويتكلم في دين الله بغير علم، يفتي فيضل ويضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يكون في آخر أمتي أناس دجالون كذابون يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. احذروا الذين يتحدثون بالباطل، الذين لا يحدثونكم بالعلم. طيب المتحدثون كثيرون، قد يسألني واحد الآن، أفترض أن هذا السؤال وأجيب عليه، ماذا نفعل؟ كيف نعرف العالم إذن من الجاهل؟ هل كلام هذا الرجل صحيح أم غير صحيح؟ أقول لكم: من يتكلم بالحق من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ومن واقع فهمه لفقه هذه الآيات والأحاديث وفق سلف الأمة الصالحين فاعلموا أنه على الحق. ثاني، نعرف العالم إزاي؟ أو أن المتحدث الذي يحدثنا يتكلم بالحق، نقول يتكلم بالدليل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة، وهذا الدليل والسنة يكون قد فهمه كما فهمه الصحابة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وباختصار شديد، يعني كلام السابقين كما قال أهل العلم عليه نور، لما يستدل المتحدث بالقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكلام السابقين الأئمة الصحابة التابعين التابعين لهم بإحسان، لما يذكر ذلك ستجد أنت أيها المستمع أو المشاهد على هذا الكلام نورا يتلألأ، لأنه يخرج من مشكات النبوة، تعلموه وأخذوه من نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والحاصل عليكم يا أهل العلمان يا أهل الإيمان بالعلم، وأنت لابد تتعلم حتى لا تنخدع بكلام الجهال، في المخالفون لأهل السنة كثير، والمصرحون بالباطل كثير. وأنت يا عبد الله إذا تعلمت العلم الشرعي نجوت من الجهل، وبالتالي لن تقع في بدعة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن السبب الأول من الأسباب التي أدت إلى وقوع البدع وظهورها الجهل بأحكام الدين. السبب الثاني الجهل بمصادر الأحكام، وده كلام مهم جدا، أو الجهل بوسائل فهمها من تلك المصادر. إن مصادر الأحكام الشرعية هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما ألحق بهما من الإجماع والقياس الصحيح. الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، إذا المجتهدين هؤلاء أجمعوا على أمر فالإجماع صحيح، والأمة لا تجتمع على ضلالة كما أخبر بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه. واعلموا يا إخواني أن الإجماع عموما في باب الاعتقادات إنما يذكره أهل العلم لزيادة الأدلة، لأن الإجماع ده لا يخرج عن القرآن الكريم ولا عن السنة النبوية. طيب القرآن حجة والسنة حجة، لماذا نذكر الإجماع؟ قالوا من باب زيادة الأدلة أو تضافر الأدلة حتى يقتنع من عنده شك في أمر من الأمور، وحتى يقع الشاك أو يقف الشاك عند حده فيلتزم بما يسمعه من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. والقياس أيضا يستخدم في الأحكام العملية، نحن نقيس شيء على شيء آخر، يعني وردت نصوص أو حكم من الأحكام ورد له نص، فإحنا نشوف العلة التي تجمع بينه وبين أمر آخر حدث أو وقع جديد، فهذه العلة تجمع بينهما فيأخذ الحكم الحادث أو الأمر الحادث الجديد الذي وقع حكم الأمر القديم الذي عليه دليل. طب أضرب مثال يتضح به المقال، وأضرب مثال سهل واضح للجميع، الخمر حرام بنص القرآن ولا حد يختلف في ذلك؟ لا نختلف على ذلك، إنما الخمر والأنصاب وإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ده كلام رب العالمين، الخمر بإجماع الأمة محرمة. طيب جدت وحدثت اليوم أو وقع بين الناس اليوم مشروبات أخرى، يعني ربما لا نعرف كثيرا من أسمائها، وهذه المشروبات زي الهيروين والكوكايين والأشياء دي كلها، جمهور أهل العلم على تحريمها وإلحاقها بالخمر. حرمت الخمر قال العلماء لأنها تذهب العقل وتغطيه، تذهبه وتسكره، تغطيه، الذي يشرب الخمر فيسكر لا يدري، ربما يسب ربه سبحانه، وقد يقع بعضهم في الزنا والعياذ بالله وعلى محارمه وهو لا يدري، لأنه فاقد الأهلية، فاقد الوعي. طيب هذه المشروبات التي جدت، الحديث والحديث الآن، وللأسف الشديد يعني إقبال بعض الشباب عليها كثير، والذين يروجون ذلك مجرمون آثمون، عليهم من الله ما يستحقون، مفروض يقفوا عن ذلك لأنهم يضروا بالمسلمين. بعض الناس أدمنوا هذه المسكرات. طيب هذه المسكرات العلماء ألحقوها بالخمر في التحريم، وقالوا بأنها محرمة وتأخذ حكم الخمر. لماذا؟ قالوا لاشتراكها في علة الخمر. الخمر حرمت لأنها تسكر، وهذه الأمور أيضا تسكر، فألحقوها بالخمر لجامع العلة بينهما وهي السكر. وهي هذا هو القياس باختصار شديد، يعني الجهل بمصادر الأحكام. أقول مصادر الأحكام القرآن الكريم، السنة النبوية المطهرة، الإجماع، القياس. القياس، وهناك جهل كثير بالأحكام، ومن أسبابه الجهل بأساليب اللغة العربية، الجهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الجهل بمرتبة القياس أو عدم الأخذ به. هذا كله يؤدي إلى وقوع الناس فين؟ يؤدي إلى وقوع الناس في الضلال، وينحرفوا عن دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. السبب الثالث الذي أدى إلى وقوع الناس في البدع وانتشارها بين المسلمين، اتباع الهوى في استنباط الأحكام. وده مرض عند الأمة، عند أهل الأهواء، اتباع الهوى في استنباط الأحكام. هذا يأتي من أن الناظر في الأدلة قد يكون مما تمتلكهم الأهواء، رجل يتبع هواه لا يتبع الحق، يدفعه هذا الهوى إلى تقرير الحكم الذي يريد، الذي يرغب في أن يحققه. لما يقع الحكم أو يوقع الحكم يبدأ إيه؟ يتلمس الدليل لهذا الحكم، ويحاول أن يجادل بهذا الدليل. وهذا في الحقيقة رأسه هو الهوى، رأسه هو الهوى. هؤلاء الناس يضعون القواعد، يضعون الأحكام، ثم يتلمسون لها الأدلة. والواجب غير ذلك، الواجب أن إحنا نستدل أولا، ويدخل الحكم تحت هذا الإيه؟ تحت هذا الدليل. واتباع الهوى للأسف الشديد هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. اتباع الهوى هو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم، وده موجود الحقيقة بين كثير من الناس اليوم. واحد يريد أن يروج لبدعة، كبدعة مثلا بناء المساجد على القبور، فيبدأ يعني يتلمس أو يضع القواعد أو الشبهات في ذلك، ويتلمس بعد ذلك الأدلة. الله تبارك وتعالى حذرنا من اتباع الهوى، وبين أن الذين لم يستجيبوا ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام هم في واقع أمرهم اتبعوا الهوى أو ساروا وراء أهوائهم. قال الله موجها الخطابة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وتأملوا تتمة الآية لأنها خطيرة، تدفع بالإنسان إلى أن يخاف، إلى أن يحذر اتباع الهوى، إلى أن يتمسك بأدلة الأحكام وأدلة العقائد من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السبب الرابع من أسباب ظهور وشيوع البدع بين المسلمين إحسان الظن بالعقل في الشرعيات. العقل يا ابنائي تكلمت عليه هنا فيما مضى نعمة عظيمة من الله عز وجل. العقل كما أكرر وأقول، العقل مناط التكليف. نحن الذين كلفنا بالشريعة الإسلامية ما كلفنا بها أو لم يكلف بها إلا العقلاء، لم يكلف بالشريعة إلا العقلاء. ولكن بعض الناس غالى في العقل وجعله كأنه مشرع مع رب الأرباب، أحسن الظن به واتخذ ما يمليه عليه عقله اتخذه دينا، وهنا تكمن الخطورة. إن إحسان الظن بالعقل وإعمال العقل في مسائل الدين أدى إلى وقوع البدع بين المسلمين. ورب العالمين سبحانه بعث الرسل لماذا؟ مبشرين ومنذرين، وختم هؤلاء المبشرين والمنذرين بإمام الأنبياء والمرسلين نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وقد بيّن لنا نبينا كل ما نحتاج إليه. وطب مهمة العقل إيه؟ أن يفقه عن الله وعن رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما تحسن الظن في العقل فتجعله يشرع أو يضع دينا من عنده لأن العقل أملاه، هذا من اتباع الهوى والعياذ بالله تبارك وتعالى. السبب الخامس من أسباب وقوع البدع وظهورها وشيوعها بين المسلمين اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة، اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة. وهذا يقع من العلماء المبتدعين، العلماء الذين يرغبون في وقوع البدع وظهورها وانتشارها هم الذين يتبعون المتشابه. وعندنا آية في القرآن الكريم يجب أن نتأملها لنعرف الذين يتبعون المتشابه ماذا يريدون. قال الله تعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. في بعض الناس ينتسبون إلى العلم ولكنهم يأتون دائما بالمتشابه ويتركون المحكمات. والمفروض نعمل إيه؟ إن احنا نأخذ بالمحكم ونؤمن ونسلم بالمتشابه، ونقول كما يقول الراسخون في العلم: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فنعمل بالمحكم ونؤمن ونصدق بالمتشابه. وأضيف هنا إضافة: نرد المتشابه إلى المحكم فيصبح أيضا محكما. فعندنا مسألة فيها لون من ألوان التشابه بيننا أو الاختلاف، طب نرجعها إلى الأصل، نرجعها إلى الإيه؟ إلى الأصل. يعني بعض الناس يستدل بدفن الموتى في القبور بفعل أهل الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قالوا يعني أشوف ما ذمهم الله عز وجل، وإنما ذكر عن بعض الموجودين والقرآن الكريم لم يعلق على ذلك، وبالتالي يجوز بناء المساجد على القبور لهذه الآية: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نقول هذه من المتشابه، والعلماء والإمام حتى الإمام القرطبي تكلم عنها كلاما كثيرا، وذكر إن الذين غلبوا على أمرهم هؤلاء قوم لا دين لهم، لا يستدل بفعلهم ولا يؤخذ به. والأصل في ذلك ما جاءنا في شريعتنا، ما نهانا عنه ربنا من ذلك، ما أمرنا به من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وإفراد رب العالمين بالدعاء وحده لله، وأن تخلى مساجد المسلمين للصلاة فحسب، ولا يعبد فيها غير الله ولا يذكر فيها غير الله. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك ونهى عنه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن أم سلمة ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها بأرض الحبشة لما هاجرت الهجرة الأولى هي وزوجها إلى أرض الحبشة، وجدت كنيسة هناك فيها تماثيل وصور وغير ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. طيب هذا حديث محكم ولا متشابه؟ محكم، فلنأخذ به. ولذلك أنا ضربت هذا مثلا لأن نستمع أحيانا إلى بعض من يقول ذلك، بل إني سمعت رجلا يقول بإن التمسح بالحيطان التي دفن فيها أولياء الله الصالحين جائز. هذه طبعا يعني بدع أو خرافات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وكان العلة في ذلك هي اتباع المتشابه. لو جيت لهؤلاء الناس تجدوا بيستدل بأحشاء، يستدل بمواقف، يستدل ببعض الأحاديث الضعيفة، أو يفهم الأحاديث الصحيحة على غير وضعها. لا حاشا، لا حاشا ذلك في دين الله. لا نتبع المتشابه، بل نرده إلى المحكم ونعمل بما أحكم في الآيات وبما أحكم من الأحاديث الشريفة. ولذلك ربنا أثنى على الراسخين في العلم الربانيين الذين يقولون يعني عند وجود ما المتشابه كل آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا بعد الإعلان بأنهم آمنوا به. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ودل ذلك على أن الله تبارك وتعالى ذم المتشابهات وذم الذين يتبعون المتشابهات. والأصل في ذلك أن نسلم وأن نؤمن بالمحكم وأن نسلم ونرضى بالمتشابه ونرده إلى المحكم. السبب السادس إخواني في انتشار البدع وظهورها بين المسلمين هو انتشار الأحاديث الموضوعة والواهية. والواهية الحديث الحقيقة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة اللي روج لها بعض من انتسب إلى العلم أو الرواية إما بقصد الإفساد في الدين كما فعل الزنادقة والملحدين، لأن الزنادقة والملحدين يرمون إلى الطعن في الدين، إلى إفساد دين رب العالمين سبحانه وتعالى. وهناك طائفة أو طوائف يعني جوزت الكذب، وهذا يعني أمر عجيب، جوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن ذلك طائفة الكرامية الذين ينتسبون إلى محمد ابن كرام السجستاني. طائفة الكرامية هذه جوزت الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووضعوا أحاديث فيها ترغيب وفيها ترهيب. قالوا احنا أردنا ان احنا نرغب الناس في الفضائل وفي أعمال الخير وأن نراهبهم من أعمال الشر، فكذبنا ووضعنا هذه الأحاديث. وبعضهم يقول عبارة تدل على جهله أيضا، قال نحن نكذب له لا عليه، احنا نود ان احنا يعني ننشر سنته بين الناس فنكذب لصالحه. وما كان الكذب يوما ما يؤدي إلى أمر صحيح أو سليم، بل إن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة كان لها يعني أثر سيء جدا للغاية في معتقد المسلمين. وطبعا وضعت يعني أسباب وضع الحديث يرجع فيها بقى لكتب الحديث، ولا أريد أن أسترسل في ذلك الآن، ولكني أقتصر هنا على أو أستدل أو أذكر أمثلة على أن ذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة بالذات أدى إلى وقوع خلل كبير في معتقد المسلمين وإلى ظهور البدع في دين رب العالمين. غلاة الشيعة مثلا، غلاة الشيعة وضعوا أحاديث في فضل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخلافته واستحقاقه للنبوة، وهذا كان أدى إلى وجود طائفة عريضة جدا اليوم من الذين يدعون إلى تأليه، فصل الأمر إلى تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى تأليه، بل أنهم يصرحون أنه هو الذي يصرف الكون. هؤلاء الروافض اللي يطلق عليهم تجوزا الشيعة، هؤلاء يرفعون الإمام علي بن أبي طالب إلى مرتبة الألوهية، وهذا يعني دينهم، هذا الذي يعتقدون وضعته الزنادقة، ليس من دين الإسلام ولا من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك تجد ليست صلاتهم كصلاتنا، ولا صيامهم كصيامنا، وإنما أدخلوا أشياء كثيرة جدا على الدين، ويعني سبوا صحابة النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا يستدلون بأحاديث موضوعة في فضل أئمة آل البيت وفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفضل خلافته رضي الله تعالى عنه. نحن، وربما سيأتي توضيح لذلك، نحب الإمام علي بن أبي طالب ونشايعه رضي الله تعالى عنه، ولكن هذا الباطل اللي يصل بهم إلى أن يكون يعني علي رضي الله تعالى عنه في جزء من الإله، أين هذا من رسالة الإسلام؟ هذا يوجد في رسالات سابقة، الرسالات التي غيرت ونسخت وحرفت وبدلت قال أصحابها بذلك. أما دين التوحيد، أما دين لا إله إلا الله، أما الدين الذي يقوم على إفراد الله بالعبادة، فلا يمكن أن يقع فيه ذلك بحال من الأحوال. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث عن هؤلاء الروافض وذكر أهم معتقداتهم، ولا يمكن أن نتركهم هكذا إلا بعد أن نرد عليهم. في بعض أهل الأهواء الحقيقة يعني أيضا يعني وضعوا بعض الأحاديث لكي ينالوا مرتبة عند مثلا الولاة أو الأمراء أو الحكام، فيذكر أن يعني واحد كان بيقرأ حديث لا سبق إلا في خف أو حافر، يعني يكون السباق يعني سباق بين الخيل أو بين الصقور أو ما إلى ذلك يعني. فلما وجد الإمام داخل وهو يقرأ هذا الحديث قال أو جناح، وضع هذه من عنده، وأراد بالجناح الحمام، لأن هذا الوالي كان يحب اللعب بالحمام فوضعه لينال منصبا عنده. هذا أيضا من أسباب وضع الحديث، وهذا يقع يعني ممن ضعف دينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. أستمر حتى أنهي هذه الأسباب في هذا اللقاء. ذكرت 6 أسباب من أسباب ظهور البدع ووقوعها وانتشارها بين المسلمين، والسبب السابع هو التعصب لآراء الرجال. التعصب هو الإصرار على الرأي والتمسك به، إنسان عنده رأي يصر عليه ويتمسك به، مصيبته أنه يقدمه على النصوص، يأتي برأي من عنده أو فقه عنده فيقدمه على النصوص. والواجب أن نقدم النصوص على كل شيء، ولذلك قال الله تعالى إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا قال الله قولا أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو حكم الله بأمر أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر، وجب الوقوف وتعظيم هذا القول أو ذاك الحكم، لأن هؤلاء لا يقدم عليهما كلام بحال من الأحوال، ولا نتعصب لرأي أحد بحال من الأحوال. بعض الناس يأتي بأقوال مخالفة للشرع ويبدأ كما ذكرت يتكلف لهذا القول الأدلة، ثم يتعصب له غاية التعصب. التعصب الحقيقة يحول بين الإنسان وبين اتباع الحق، لأن المتعصب عندما يذكر بالدليل أو يظهر أو يلوح له الدليل يتركه ولا يتبعه، وهذا ما قلت التعصب يحول بين المرء واتباع الحق ومعرفته. قال الله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. إذا قيل تعالوا اتبعوا ما أنزل الله قال نتبع الآباء، هذا هو التعصب للرأي. المشركون ما وقعوا واستمروا على شركهم إلا لتعصبهم لآبائهم وأجدادهم، بل إن يعني أبا طالب اللي دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مات على شركه رغبة في سيره وراء الآباء والأجداد. فالتعصب لآراء الرجال واتباع ما هم عليه من باطل يؤدي والعياذ بالله تعالى إلى الانحراف عن دين رب العالمين. وقد قال الرب الأمين سبحانه جل في علاه: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. وهذا هو شأن المتعصبين اليوم من بعض أتباع المذاهب الذين سلكوا طرقا منحرفة، كالذين يأتون بأوراد وأذكار يعني يريدون، أرادوا خيرا ولكن ما عرفوا الطريق الذين يسلكوه، ما عرفوا الطريق الذي يسلك، فأتوا بأوراد وأذكار من الله تبارك وتعالى بها من السلطان. والواجب رد الحق إلى القرآن الكريم، أو رد الأمر إلى القرآن الكريم وإلى السنة النبوية المطهرة، فبهما أمرنا، بهما القرآن وسنة النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه أمرنا أن نسلك. أما آراء الرجال فتعرض على الحق، أقوال الرجال تعرض على القرآن الكريم والسنة النبوية. إنما المشكلة في اتباع الهوى، أنه يتبع أو يأتي باتباع بأقوال الرجال ويعتقدها، ثم بعد ذلك يتلمس بها من هنا ومن هنا كما ذكرت، يتلمس لها الأدلة. السبب الثامن الذي أدى سلم إلى حنين، النصر يكون فقط من عند الله، ليس من عن طريق شيخ أو إمام أو شجر أو حجر أو سلاح أو ما إلى ذلك. لا، أنت فقط اتخذ الأسباب، خذ الأسباب الصحيحة، اسلكها، اعمل بها، ثم اجتهد بعد ذلك وادعو الله تبارك وتعالى. الحاصل أن هذا الطلب يعني طلب من الصحابة حدثاء عهد بالإسلام، ما عرفوا الدين بعد. ولذلك احنا بننبه إخواننا الدعاء أني اللي يعني لو ذهبت إلى بلد أو عندك إنسان لم يكن قد تعلم حديث عهد بدين، علمه برفق وحلم، ولا يعني تجاهله وتسفهه لأمر وقع منه أو تكفره أو ما إلى ذلك لأمر وقع منه وهو حديث عهد بإسلام. جاهل لا يعرف الحكم، لا يعرف الحكم. يعني أنت يجب على الدعاء أن يفرقوا بين شيوع الإسلام وظهوره والتزام الناس به، وبين خفوت الإسلام وعدم ظهوره أو ظهور الجهل بالدين في بلد ما. المهم النبي عليه الصلاة والسلام عظم قولهم هذا، ما يدل على أن التبرك بذلك لون من ألوان الشرك، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال. قال الله عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. شوف جعل قولهم هذا كقول من، انتبه معي، قال: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. انتبهوا يا أيها المشاهدون للآن، أمر عظيم جدا. شوف مجرد ما قال بعض الصحابة وطلب أن يعلق سلاحه على شجرة من الشجر ليتبرك بها، القرآن الكريم وهو الصحيح اعتبر ذلك شركا، وأنه كطلب قوم موسى من موسى عليه السلام بأن يتخذوا لهم إلها، بس لمجرد هذا الطلب. أنا أقول ذلك حتى يعني لا نستهين بالبدع، وحتى لا نستهين بأهل الضلال عندما يحسنون ويزينون لنا التقرب إلى الله عز وجل بغيره سبحانه، أو بغير ما شرع رب العباد سبحانه. سأقرأ على أسماعكم الآية مرة أخرى، وتأملوا الآية وتأملوا فعل بعض الصحابة وهم حدثاء عهد بإسلام، وكيف أن القرآن الكريم أو أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا الطلب الذي طلبوه كطلب قوم موسى من موسى. طب ماذا طلبوا؟ استمع معي إلى هذه الآية: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. النبي عليه الصلاة والسلام قولكم هذا كقول أتباع موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ما في منكر واقع في الاعتقاد أو ضلال واقع أو انحراف واقع في الاعتقاد إلا وقد أخذه أو أخذ من انحراف السابقين من المشركين. تجد كل فرقة في الإسلام، كل فرقة ممن أحدثوا معتقدات باطلة، تجد أنت بعض أصولها موجود في الديانات السابقة، في الملل السابقة. ولذلك يجب أن نحذر من أن نتأثر بأفكار وفلسفات وافدة إلينا من بلاد هؤلاء الكفار. أضرب مثال، مثلا الرافضة الذين يغالون في آل البيت ويرفعون علي بن أبي طالب ربما إلى مقام الألوهية، أخذوا هذا عن من؟ أخذوا هذا عن اليهود والنصارى والمجوس، أخذوه عنهم. فعيسى عليه السلام رفع إلى مرتبة الألوهية، قيل عنه بأنه إله أو ابن الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. فما قيل في علي بن أبي طالب، ما هو يعني السبائية في المدينة النبوية لما ظهرت الرافضة كانوا يؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا له كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله، قالوا له أنت